الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استعراض الروايات التي جمعها بعض المحققين، والظاهر انه تبع في جمعها المحقق النواقي في المستند، حيث انه اشار الى معظم هذه الروايات بنحو الاشارة. وقد ذكرنا ان هذه الروايات يوجد فيها خلل، اما في السند والدلالة معا، واما في كما في بعض الروايات، واما في السند فقط دون الدلالة كما في جملة منها، وإما في الدلالة دون السند، ولا نكاد نجد بين هذه الروايات رواية تدل بشكل مباشر على المطلوب، وتوجد فيما بينها رواية واحدة سليمة السند سيأتي إن شاء الله التعرض لها. كان كلامنا في هذه الروايات، وقد رأينا أن جملة منها تامة الدلالة وتعطي جوا واضحا فيما يرتبط بالمرأة وعدم كونها أهلا لتولي هذه المناصب، وبعضها كان يفرح بذلك، وإن كان للأسف الشديد على مستوى السند يعاني من مشكلة ضعف السند. تعرضنا في الدرس السابق لست من هذه الروايات. الرواية السابعة ما رواه المحدث المجلسي على الله مقامه في كنز الفوائد للمحقق الكراجكي عن امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام، رواية مرسلة ما فيها سند. قال: اياك ومشاورة النساء الا من جربت بكمال عقل، فان رقيهن يجر الى الاكهن او الافن الوحد وعزم الضعف، وعزمهن الى وهن، وان استطعت الا يعرفن غيرك فافعل، ولا تملك المرأة من امرها ما يجاوز نفسها، فان ذلك انعم لبالها وبالك، وانما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة. تقريبا نفس الوصية التي وصي بها الامام الحسن صلوات الله وسلامه عليكم برواية اخرى بنقل اخر، وذكرنا البارحة ان المطالع لهذه الوصية يطمئن ويذكر الرؤية عن الامام صلوات الله وسلامه عليه. الفقرة فقرة من فقراتها. هناك منهج يتبعه البعض لتصحيح الاحاديث او الخطب الوارد عن امام من الائمة، وهذا غالبا ما يتبع في ما نقله الشريف الرضي على الله مقامه في نهج البلاغة، فيقال باننا اطمئن بان مثل هذا المعنى العالي ما يصدر الا عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. اقول تعليقا على هذا ما ذكرته بالامس واكرره اليوم بنحو الاجمال، ان صدور كلام في مجموعه وكونه صاحب مقام ثاني هذا الكلام من بعض فقراته يظهر انه لا يظهر الا ممن نطق العلم، لا يعني ان كل فقرة من فقرات الكلام هي كذلك، لان الواضع ليس دائما يضع بالضرورة كل الحديث، قد يدس في الحديث، وهذا احد اهم اساليب الوضع الذي يتبعه الواضعون ليدس علومهم، فانهم لو دسوا امرا واضحا فساده عند الطائفة بنحو الاستقلال فانه وعليكم السلام لن يتسنى لهم الوصول الى مقاصدهم ومآربهم، بينما اذا جاءوا الى مضمون تطمئن له الطائفة فوضعوا فيه زيادة، اما فإن ذلك يمكن أن يكون أقرب إلى مقاصدهم وأهدافهم. على أي حال أيها الإخوة، مضامين هذه الرواية مع تلك الرواية واحدة، بعض محل الاستدلال بها واضح، ولا تملك المرأة من أمرها ما يجاوز نفسها فقط. بعض حاول بعض المحققين في أهلية المرأة أن يشكل في على الاستدلال بهذه الرواية من جهتين. الجهة الأولى يقول إلا من جربت بكمال عقل فإن الرواية استثنى، وهذا ما يفرق في بين الرجل والمرأة، فإن المرأة والرجل كلاهما إذا لم يكونا كاملي العقل لا يجب أن يتصدى لشيء من الأمور المهمة استشارة ما فوقها بل كما دونها أيضا. وهذا ليس مختصا بالنساء حتى يعد دليلا على اختصاص النساء بشيء، إلا من جربت بكمال عقل. فالرجل أيضا لا تستشير إلا من جربته بكمال العقل، كيف تستشير في الأمور الخطيرة وأنت القائد الأعلى للمسلمين بماذا؟ بأمر خطير شخصا لم يعرف كمال عقله سواء كان رجلا أو امرأة، لا يفرق في البين. وعلى هذا تضرب الكلام هو المرأة، وإلا فهذا الكلام لبا يرد في الرجال كما يرد في النساء. وأما في قوله ولا تملك المرأة من أمرها لا يجاوز نفسها، فحاول أن يشكك فيه بأن المراد في بيت الزوجية هذا الآخر، ولا تملك المرأة ما يجاوز، فإن ذلك أنعم لبالها وذلك، فيظهر من التعبير أنه حياة مشتركة فيما بينه وبين المرأة، فالمراد فإن وبقرينة أيضا إنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، ليست بطلة الميادين والساحات والقرارات الصعبة. لكن أيها الإخوة، أما إنكاره خصوصية المرأة الصعبة فليس في محله، لأن من الواضح أن هذا العقد من الكلام كله إنما قاله بناء على قوله منه صلوات الله وسلامه عليه ليثبت خصوصية النساء ليست موجودة في غير النساء، وأن الغالب في النساء لا يكون كاملات العقل. مو بمعنى والعياذ بالله أن المرأة لم يودع الله فيها القوى العقل التي تخولها الكمال كما أودع في الرجل، بل من جهة أن عاطفتها تغلب عقلها، وهذا حسنة في المرأة وليس سيئة، وجانب إيجابي في المرأة وليس جانبا سلبيا، لأن المجتمع يحتاج إلى المطلب، يحتاج إلى كمال التعقل وكمال العاطفة أيضا، ولا يجتمعان في فرد واحد إلا إذا كان ممن عصم الله عز وجل، يعني نادرا قد يجتمعان، ولا عادة لا يجتمعان، فإن رأيهن يجر إلى الأفن وعزمهن إلى الوهن بقرينة بقية الروايات. وأما ولا تملك المرأة فإن التقييد بدون أي دليل أيها الإخوة، تقييد ببيت الزوجي، فإن الوارد النصيحة للإمام بما هو قائد المسلمين وبما هو ولي المسلمين، ها؟ فيقول لا تملك المرأة من أمر ما لا يعني لا تعطيها المناصب، لا تعطيها كذا، لا تعطيها كذا. مو أن المرأة في خصوص بيتك وداخل بيت زوجيتك لا تعطيها كذا وكذا، فإن ذلك أنعم لبالها دار المرأة وذلك، أيا كانت المرأة سواء كانت داخل بيت الزوجية أو داخل بيت المجتمع الإسلامي الكبير الذي أنت أبوه أيها الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه التشكيكات تشكيكات ناشئة من اتخاذ نتائج مسبقة أيها الإخوة، يكون الإنسان يشكك. على أي حال، الرواية الثامنة ما في نهج البلاغة، طبعا سند ضعيف بعد واضح. الرواية الثامنة ما في نهج البلاغة من وصية له عليه السلام لعسكره، ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم. وواضح من الوصية أنه يوصي بنسائهن على ظهر الإسلام كما سيأتي بعد قليل. وسببن أمراءكم فإنهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنهن وإنهن لمشركات، أنا قبل دخولهن في هذا الأمر، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفحر او الفحر وهو الحجر المتوسط او الحراوة، معروف الحراوة بعد، فيعير بها وعقبه من بعده انه انت ابوكم ضرب امرأة. هذه معروفة عند العرب. سبحان الله. على اي حال. فيقال بان قوله عليه السلام فانهن ضعيفات القوى والانفس والعقول يتناسى مع تصديهن لمقام يحتاج الى كمال القوة في النفس والعقل. هكذا في رواية اخرى ايضا واردة في فروع الكافي في نفس المضمون: ولا تهيج امرأة بأذى وان شتمن اعراركم وسببن امراءكم وصلحاءكم فانهن ضعاف القوى والانفس والعقول وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات وان كان الرجل ليتناول المرأة فيعير بها وعاقبه. نفس المضمون تقريبا لكن رواية اخرى موجودة في فروع الكافي مرسلة عن مالك بن عيان فهي ايضا الشريف الرضي يمكن ان يكون نقلها بالشريف الرضي ما يكون مفاجئه اصلا هنا لا يمكن ان نجزم انه اخذها من فروع الكافي لكن يقوى في النفس ان يكون قد اخذها من فروع الكافي فانه احد مصادره لا شك فانه اشهر كتب الروايه عند الطائفه في زمن الشريف الرضي على الاطلاق هو كتاب الكافي. نحن الاستدلال واضح لأنهن ضعاف القوى والأنفس والعقول فكيف يتصور أن يعطينا أقوى ضابط في المجتمع الإسلامي يحتاج إلى أقوى شخصية في المجتمع الإسلامي. التاسع ما في نهج البلاغة أيضا من أن أمير المؤمنين بعد حرب الجمل قال: معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فأما نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن وأما نقصان عقولهن فشهادة امرأتين كشهادة الرجل الواحد وأما نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف من مواريث الرجال فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. محل الاستشهاد الزين بطقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر. فإن تقريب الاستدلال واضح إذا كان ولا بد أن نكون من شرار النساء في تقياه وأن نكون من خيارهن على حذر فكيف يمكن لنا أن نجعل خيارهن ماذا في أعلى مناصب الدولة الإسلامية؟ بعض لا يمكن أن يجتمع. لكن بعض المحققين هنا من جديد أيضا حاول أن يشكك قال الرواية واردة بعض الجمل والرواية خاصة بعائشة لكن الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يظلم المجتمع الإسلامي الذي يرى في عائشة القدر المتسالم عليه مما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يعطي قاعدة كلية مع أن مراده خصوصا المصداق الخاص الذي هو عائشة التي قادت الجيوش وعمرت الأمراء وحاربت وقتلت من أبنائها ما قتلت إلى ما هنالك. لكن يا اخوان الذي يرجع الى العبارة صريحة بان المراد كبر كلية بخصوص عائشة وان عائشة ان كان مراد الامام هذا فينضاق المصادق هذه الكبرى لانها مورد محل الكلام وقال هذا الامام امير المؤمنين بعد الجمل شوفوا ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول شنو المراد نقصان الايمان قعودهن عن الصلاة والصيام نقصان العقول شهادة امرأتين كشهادة الرجل هذا يرجع الى قضية ان عاطفتها قد تغلب عليها فتنمي لحن لها واما نقصان الحظوظ في المواريث هذا مخص بامرأة ثم استنتج من هذا فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر في انهن ماذا يمكن ان يحدنا ويمن عن الحق قعودهن عن الصلاة لما يوجب الحذر قعودهن ايضا جعل المواريث على الانفاق لا يوجب الحذر انما الذي يوجب الحذر قضية غلبة العاطفة على العقل وهو الذي عبر عنه في كثير من الروايات بضعف العقول بمعنى سيطرة العواطف على العقول، وهذا محسوس بالوجدان، والامرأة التي لا تكون كذلك قد شاذة في المجتمع البشري الفاضل، بل لا تصلح لأن تكون الزوجة في بيت الزوجية ولا أما في بيت الأمومة، كما نشاهد في أيامنا هذه بعض النساء في بعض المجتمعات الغربية. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن الرواية تكون من خير الأدلة على المطلب على مستوى الدلالة، لكن السند غير موجود يا إخوان. الرواية العاشرة ما أخرجه عن سنن ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في خطاب له لامرأة: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كل، يعني ناقصة عقل ودين ومع ذلك تغلبنا أصحاب الألباب الرجال. يعني قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا من نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في شهر رمضان فهذا من نقصان الدين. قال: واضح نقصان الدين تشريعا، وأما نقصان العقل فواضح غلبت العطف على العقل فربما مالت عن الحق إلى الباطل. نفس المطلب هو المطلب، ماكو شيء جديد.
شنو اختار
هذا الذي يلبين؟ إذا المرأة تسيطر على الرجل فور المرأة من خلال المقتضيات عند الرجل، من خلال قوة فيها. واضح. الحادي عشر ما في نهج البلاغة أيضا: وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضخم غلا في صدرها. واضح بعد الإشارة إلى فلانة عليها ما عليها، ضخم النساء فأدركها رأي النساء، محل لا رأي النساء، أن الإمام يلزم جنس المرأة وأن جنس المرأة رأيها ضعيف. هذا النمط هذا ما يمكن الاستدلال به يا إخوان، لأنه رأي النساء يمكن أن يكون حال العام عند النساء هذه، لكن تستثنى نساء خاصة. نحن ما نريد أن نأمركم جنس النساء، نريد أن نؤمر تلك الحالة الخاصة من النساء وحدها. مثل الرواية ما تفيد في المطلب، تفيد أن غالب النساء هكذا، بل صحيح. الرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة ما رواه الشيخ الكليني قال أمير المؤمنين في خلاف النساء البرح، وبهذا الإسناد قال أمير المؤمنين أيضا مرسل، يعني كل امرئ تدبره امرأة فهو ملعون. وهنا حاط وضاف هذا المحقق صاحب أهلية المرأة يقول: لعن ما يجوز إلا على أمر محرم، والمرأة ما ثبت أنه ما يجوز توليها منصب السلطة، فما ثبت أنه أمر محرم. ثم إذا المرأة هي التي تسبب ذلك، فليش الرجل هو الملعون؟ يكون المرأة هي كثيرا الملعونة، أو لا أقل كلاهما ملعون. لكن هالكلمات والتشكيكات جوابها واضح يا إخوان، بس العبد أن السند ضعيف، لكن جوابها التشكيكات واضح. الرجل الذي يصل إلى مستوى أن ينخفض تحت تدبير امرأة يستحق هو اللعن. المرأة ليش نلعنها؟ المرأة بطبيعة تحب الاستطالة والتعالي، وهذا جزء من عاطفتها ومن الحالة الموجودة والكامنة في النساء، لكن الرجل الذي يصل الى مستوى يصل اتوج من المرأة في هذا الامر هو الذي يكون ملعون. الاول الصغير من يقول بان اللعن فقط وفقط على الامر الذي هو معصية وحرام؟ فانك ان جمعت الروايات الواردة في باب اللعن ربما رأيت في باب اللعن على المكروهات اكثر ما هو موجود في باب اللعن على المحرمات. ملعون من بات وحده، ملعون من كذا، ملعون كثير في موارد لا يمكن لفقيها ان يلتزم بحرمة واحد منها، بل كلها محمولة. اللعن هو الطرد عن رحمة الله، ما اكثر من هذا. هذا بعيد عن رحمة الله مثلا، ولو بنحو من الكنايات، والا استعمال ملعون في غير موارد هو كناية عن كونه هذا بعيد عن الرحمة، بعيد عن كذا. اذا اصيب بشيء فلا يرحمه الله، لانه احتق بنفسه مثلا، نام وحده او نام على سطح الغير ماذا مسور ربما وهو نائم انقلب من هنا او هنا. على اي حال الرواية الرابعة عشرة وهي جوهرة الباب ايها الاخوة، الرواية الصحيحة ما في الكافي عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وهو إلا ابن خالد أو ابن عيسى يروي بواسطة الأب عن كلا الاثنين الشيخ، واطلق مرض عليه البحث في غير مورد التعارض لأن كلاهما ثقة بلا إشكال. عن ابن محبوب وهو الحسن، عن عبد الله بن سنان وهو من أصحاب الإجماع والعجلاء العظام، ما كنت شيك في السنة في أي واحد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله النساء فقال عصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حدا. مضمون روايات عديدة تقدمت بعد أفرح هذه، يعني إذن لولا هالرواية قد واحد مشكك، يقول تلك الروايات يوجد دواعي الوضع فيها من هنا من هنا من هنا. الرواية بحث سندها أعلاي فتلالتها في غاية الوضوح عصوهن في المعروف قبل أن يأمرنكم بالمنكر، يعني ما أقرب المرأة إلى الأمر بالمنكر، وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا خيارهن على حضر مضمون عدة روايات تقدمت. فامرأة تكون هكذا وتكون نظرة نبي الإسلام التي نظرة الإسلام هي هذه للمرأة، فكيف يمكن أن يقال بتوليتها المنصير؟ وظاهر الله أن المرأة مثل ما بلغت إلا إذا بلغت درجة العصمة كما فيه صلوات الله وسلامه عليها وأرواحنا لها الفداء. على أي حال إلا إذا بلغت هذا المبلغ فإن المرأة مهما بلغت من العلم مهما بلغت من الثقافة تبقى ضعيفة كالرأي، موهونة كالرأي، تبقى تطمع في أن تسيطر على الرجال، تبقى إلى آخره. هذه الرواية مع جعل بقية الروايات مؤيدات لها من خير الأدلة أيها الإخوة على أن المرأة لا تصلح للمناصب العالية لا القضاء ولا الولاية انصافا اذا كان الانسان مستقيم الوجدان والسليم يرى هذا الامر. ولكن هذا المحقق لصاحب اهلية المرأة ابن هنا الى الجائب الجديد قال لا يمكن ان نقبل هذا المضمون على ظاهره، ارسلنا في المعروف يعني نترك المعروف لان المرأة قالت على هذا المعروف فهو في حد نفسه معروف، هذا لا يمكن الالتزام به. وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر. فحاول ان يؤول الروايه وقال ما لها ربط اصلا بمحل الاستدلال، بس تتكلم عن نكته اجتماعيه الروايه، ها بس تتكلم الروايه عن نكته اجتماعيه، اما صدرها فلا بد من تاويله لانه لا يمكن ترك المعروف لمجرد ان المراه قالت افعله، يعني اذا المراه قالت لي صلي اترك الصلاه، المرأة قالت لي صم اترك الصيام وهكذا، اذا قالت لي اصدق اترك الصدقة ثم ترك واجب او ترك مستحب اذا امرت بواجب او مستحب من المعروف. تقول خذ هذا الكلام واضح الجواب. اولا الكلام كناية فيه عن ان لا نجعل المرأة هي التي تكون في موقع القرار لا في البيت ولا في المجتمع، والمراد من اعصوهن في المعروف يعني لا تسمحوا لهن كناية عن هذا ان يكن في موضع يوجهنكم فيه، فانهن ان امرنكم اليوم بالمعروف ففرحتم بامرهن غدا يامرنكم بالمنكر، فان المرأة ليست ثابتة وليست صاحبة قرار فيما يرتبط بباب المنكرات والمعروفات، ليست صاحب قدم راسخ حتى يمكن الاعتماد عليها وعلى رأيها في هذه الامور وتكون متبوعة فيه. وعلى هذا الأساس فلا يمكن لكم أن تصدروا عن أوامر النساء وتملكوا بما أي أمر حتى أمر بسيط وهي أن تأمر ولو لمرة واحدة في معروف، افعلوا المعروف ولكن لا يكون فعلكم عن أمر النساء، لا أن لا تفعل أصلا بالكيف الذي هي تأمر فيه لك افعل بطريقة أخرى. المشكلة مثلا اذا امرتك ان تتصدق بعشرة فقط ما يشتري او تصدق بخمسة لا تصدق بما يريد، اذا امرتك ان تصلي في المكان لا تصلي في ذاك المكان، لا تصلي في المكان الذي امرتك فيه وهكذا. على اي حال الرواية تكني عن وان قضية اذا امرناكم بواجب تتركوا الواجب، هذا لا ينصفه من احد اصلا لوضوح ان هذا الواجب لا بد من الاتيان به ويجب الاتيان به، لكن لا عن امرها حتى لو امرت به اتي واقول لها جئت به لا لانه عن امرك بل لانه عن امر الله عز وجل. على اي حال الروايه سندا في غايه التمامية وهي جوهره في هذا الباب تفيد في تفسير بقية الروايات ومؤيد لبقية الروايات، وهي تعطي مضمونا راقيا وعاليا في أن المرء سنخ مخلوق لا ينبغي أن يكون في موقع القرار. وعلى هذا الأساس ستكون الرواية من خير الأدلة التي تفيدنا في إثبات مطلوبنا مؤشرة لبقية الروايات الكثيرة. فبهذا انطلق المطلب قيمة وامتلكت بقية الروايات قيمة. وما أدري لماذا فعل هذا المحقق هكذا، فإنه صدر الباب بالروايات العامة وأكثر من الروايات الضعيفة التي لا سند لها، حتى إذا أنهكنا ونحن نستعين هذه الروايات جاء إلى ذكر هذه الرواية التي الرواية الوحيدة الصحيحة في الباب، والتي كان ينبغي أن يصدر الباب بها وأن تجعل بقية الروايات كلها مؤيد لها، لا أن تذكر في ذيل الروايات الضعيفة سندا، والتي بعضها كان فيه دردشة حتى في الدلالة. فحق الباب أن تجعل هذه الرواية هي المحور وأن تجعل بقية الروايات داعمة ومؤيدة لها. على أي حال الرواية سندان ودلالة في غاية التمامية. طبعا ما بتعرض الرواية لخطوط باب السلطة وخطوط باب الولاية، لكنها يرى المتيقن قد وتأخذ الولاية. الخامس عشرة ما رواه المفيد في الاختطاف، طبعا بناء على أن الاختطاف للمفيد فإن فيه كلام يظهر ممن راجع الكتب المعدل التحقيق في اكتساب هذا الكتاب للشيخ المفيد، فمثلا راجع كتاب الذريعة حيث أنه تعرض لطرف من البحث هناك عن ابن عباس في مسائل عبد الله بن سلام للنبي، قال فأخبرني عن آدم خلق من حواء وحواء خلقت من آدم، قال بل خلقت حواء من آدم، ولو أن آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال، قال من كله أو من بعضه، قال بل من بعضه، ولو خلقت حواء من كله لجاز القضاء في النساء كما يجوز في الرجال. فإذا ما يجوز القضاء في النساء بالطريق أو لم يجوز في الرجال. أولا الرواية يا إخوان مضمونها وارد ويطابق تقريبا مضامين جملة من الروايات التي وردت من طريق الإسرائيليات إنصافا، أن حواء أنقص من آدم خلقت من ضلع من الله يا آدم، والكلمات ما موجودة عندنا أصلا، الله خلق آدم وحواء من التراب معروف في محله كيف خلقت آدم وحواء، ثم إذا كانت من كله جاز فيها القضاء، ولكن إذا كانت من بعضه لم يجوز فيها القضاء لا يفهم المناسبة أصلا. هذه الرواية إما هي من إسرائيليات الروايات بقرينة أن الراوي هنا أيضا عبد الله بن سلام، وإما الذي ادعى الإسلام ولا نبي حقيقة أمره، وإما هذا النبي، وإما أن هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى قائلها بناء على كونه صلى الله عليه وآله وسلم قائل ولا يمكن استدلالها في المقال إنصافا. وأما ما ناقش به البعض في المقال من أن القضاء وإن لم يجز في النساء ولكن يمكن أن يقال بجوازه بجواز الولاية لهن ولا تلازم بين عدم جواز القضاء وعدم جواز الولاية، فإن هذا الكلام من غرائب الكلام أيها الإخوة، وقد بناه صاحب الإشكال في أهلية المرأة على ما تبناه هو من أن الولاية مو بالنص، الولاية إنما تكون من باب الشورى العامة، ولاية الأمة على نفس المبنى الطويل العريض الذي ناقشناه بشكل مفصل في العام الماضي أيها الإخوة، وأطلنا في مناقشته وأطلنا في محله، فإنه قال ما المانع من أن يكون القضاء بالنص ولكن ولاية الأمة ولاية الوالي في عطي الغيبة من شعب ولاية الأمة على نفسها مو بالنص، فما يكون تلازم، لا يجوز القضاء إلا للرجل وتجوز الولاية للمرأة. أقول هذا يبتني على مبنى ضعيف جدا وناقشناه بشكل مفصل وأظهرنا أن الولاية حتى في عصي الغيبة لا بد وأن تثبت بالنص أو بالقدر المتيقن، وغير هذا لا يوجد عندنا، وما هو بمبدأ الشورى وولاية الأمة على نفسها ناقشنا مجانيه الفكرية بشكل دقيق ومفصل في محله. الرواية السادسة عشرة مع المستدرك الوسائل عن ابي بصير عن الصادق ايضا سند ضعيف. قال ابن عباس ما تسند يعني. فنوديت يا حواء الان اخرجي ابدا قد جعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة ولم اجعل منكن حاكما ولا ابعث منكن نبيا. على اي حال الرواية ضعيفة يا اخوان سندان ودلالة واضحة، لم اجعل منكن حاكما ولم ابعث منكن نبيا. السائق هنا ايضا استشكل هذا المحقق انه لم اجعل منكن حاكما الحكومة بالنصب، والحكومة في عقل الغيبة ليست بالنصب، فلا يكون الحديث أصلا شامل للحكومة في عقل الغيبة. طبعا لما تناه من ولاية الأمة على نفسها، والجواب أيضا واضح. الرواية السابعة عشرة لا تكون المرأة حكما، هل تنزل أمة رواية عامية تقضي بين العامة يعني بين الناس. هذه ايضا ايها الاخوة تفيد عدم جواز كونها قاضية بناء على صدورها، طبعا نبوية هذه الرواية. ونحن نقول بان هذه الروايات ملازمة، نفيها لو صحت ملازم لنفي جواز الولاية، لان الولاية لا تنفك عن منصب القضائي في الاسلام، بل اصلا اهم عمل يقوم به الولاية بعد تدبير امور الامة هو ان يقضي بين الناس. وعلى هذا الاساس تنفي جواز القضاء لها يعد نفيا للولاية. خلاصة ما تقدم بعد هذه الاطالة، انا شوي استعجلت، ماكو داعي يا اخوان عم ندوس كل رواية رواية بشكل مفصل. بعض المحققين الف كتاب من هالروايات ماكو شيء زائد عنده، بس طعنوا هالروايات واجاب صعبت واجاب طعنوا واجاب فشوية زاد عليها. لا الامر ليس كذلك، هذا تطويل بلطاء اللي يسمونه. الروايات يا اخوان فيها رواية صحيحة تقدمت قبل قليل، وهذه تفيد ان المرأة لا ينبغي ان تكون في موضع القرار، نظرة الاسلام اليها لا تكون في موضع القرار. بقية الروايات استفاد من هذا المعنى، بعضها بالصراحة بعضها بالظهور. ها على وزن هذه الرواية تعد مؤيدات لهذه الرواية ومدعمة لها. على هذا الاساس فيمكن ان يستفاد من مجموع هذه الروايات التي فيها الصحيح معينا بما ليس بصحيح السند، يمكن من خلال هذه الروايات ان يستفاد ان المرأة ليست لها اهلية تكون في موضع القرار. هذا بعد واحد يجي يسميه ذوق متشرع، واحد يسميه الشفقاء، واحد يجي يسميه مادري ماذا، على اي حال هذا هو المطلب ايها الاخوة ايا ما سميناه. هذا مع الرواية، اما لو لم تكن هذه الرواية الصحيحة موجودة فنقول تعدد هذه الروايات عند الحامة وعند الخاصة وورود جملة منها في اماكن قوي القول بصدورها، وان لم يكن تام قوي القول بصدورها عن المعصوم عليه السلام كما في خطب نهج البلاغة، لان عندك نصوص كانت في خطب نهج البلاغة متعاضدتان يوجد لمن مارس الروايات الاطمئنان بالصدور، هذا المضمون عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن الانسان الصناعي ابن عصينا الذي الاصل عنده في الروايه الرفض والتشكيك ربما لم يقنع وقال دواعي لظلم المراه شو احد الرجال، فيمكن ان تكون كل هذه المضامين وضعت على السند الائمه صلوات الله وسلامه عليهم. هذا بعد كلام صناعي لا يمكن لنا معه الذي يتكلم بهذه الطريقه، لكن نقول بان الذوق المتشرعي يفيد هذا المعنى، لكن مش اسم الحق ما لنا داعي ان نصل الى هذا المستوى. الروايه صحيحه واضحه الصحه، روايه عبد الله بن سنان موجوده في اقدس واجل مصادرنا، ولا يوجد داعي للتشكيك بها، فلتكن بقيه الروايات مؤيده لها، فالمضمون وصل الينا بيقين قطعي. واذا انسان قال لا هذه كلها وصايا اخلاقيه ليس الكلام كله في باب الولايه بالمعنى المصطلح، ونحن لا نقبل دلاله كل هذه الروايات كما ذهب الى ذلك المرحوم الشيخ شمس الدين في كتاب اهليه المراه، فنقول ايها الاخوه يبقى لدينا في الجعبه كلام اخر يمكن من خلاله ان نثبت شرطيه الزفوره في من يتولى المصير، وهذا ما سنتعرض له ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.